بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أركان الاستصحاب، انتهينا من الركن الرابع، وهو الركن الذي كانت له صياغتان: صياغة تقول لا بد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي، والصياغة الثانية هي التي تقول لا بد أن يكون المستصحب ذا أثر شرعي. والمصنف اختار الصياغة الثانية، حيث إن نجري الاستصحاب في موارد ليس المستصحب فيها حكما ولا موضوعا لحكم. ومثل باستصحاب عدم التكليف، قال: نحن نجري استصحاب عدم التكليف، نشوف أنه هذا كلف بشيء أم لا، فنستصحب عدم التكليف، مع أن عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا. سألنا سؤال، قلنا: كيف التكليف؟ شرائط التكليف من موضوعات الأحكام، من الأمور التي لا بد أن تحصل حتى يكون الحكم فعليا. لا بد أن يكون زيد عاقلا حتى يكون وجوب الحج في حقه فعليا، فالعقل من شرائط التكليف وهو من موضوعات الأحكام. لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون مستطيعا، هذه كلها في سياق واحد: الاستطاعة والقدرة والعقل، هذه موضوعات للأحكام. بعبارة أخرى، المقنن يفرض وجود مكلف عاقل بالغ مستطيع، يفرض، يقول: إذا وجد في زمان ما إنسان مستطيع عاقل بالغ فعليه الحج. فكل هذه الأمور التي يفرضها المقنن ثم يحمل عليها حكما شرعيا، هذه نسميها بالموضوع. فشروط البلوغ والعقل وما شابهها، ما شابههما من الموضوعات. فكيف تقول يا أيها المصنف بأنه استصحاب عدم التكليف ليس حكما ولا موضوعا؟ هذا استصحاب لعدم الموضوع. هذا السؤال سألناه، تأملت فيه. المراد بالاستصحاب هنا كما يبحث في البراءة، وفي هذا الموضع يبحثون أيضا في البراءة. إذا تذكرون قلنا من أدلة البراءة كانت الآيات، كانت الروايات. آخر البحث المصنف تعرض لإثبات البراءة بالاستصحاب، فهناك يذكرون أنه هذا الاستصحاب الذي يثبت لنا البراءة هو استصحاب عدم التكليف. لا يقصدون باستصحاب عدم التكليف استصحاب عدم تحقق شروط التكليف، لا، ليس الكلام أصلا عن شروط التكليف كالبلوغ والعقل وما شابه حتى تقول هذه موضوعات للأحكام. لا، استصحاب عدم التكليف من الشارع، يعني بمعناه المصدري، أن الشارع لم يكلفني، كلفني أم لم يكلفني بشيء، يؤاخذني أو لا يؤاخذني على شيء، نجز علي شيئا أم لم ينجز علي شيء. هذه تعابير مختلفة عن نفس المراد. نجز أم لم ينجز، المنجزية ليست لا حكم ولا موضوع. ما رتب الشارع حكمه على التنجز، قال إذا تنجز فكذا وكذا، لا، ما له معنى أصلا، يستلزم الدور. فلا هو موضوع التنجز والتكليف مؤاخذة، هذه الموارد لا هي موضوعات لأحكام شرعية ولا هي أحكام شرعية. مع ذلك نحن نجري الاستصحاب، نقول هذا لم أكلف به، هذا لم يتنجز في حقي، هذا لا أؤاخذ عليه مثلا. فالمراد باستصحاب عدم التكليف هو هذا، لا استصحاب عدم شروط التكليف كالبلوغ والعقل، حتى يرد الإشكال الذي أو السؤال الذي سألناه. هذا بالنسبة للمطلب السابق. المطلب الثالث مما يتعرض إليه المصنف في بداية باب الاستصحاب، مقدار ما يثبت بالاستصحاب. الاستصحاب بأي مقدار له قوة إثبات الأحكام أو الموضوعات مثلا؟ هل يثبت الحكم والموضوع ولوازم الحكم والموضوع ولوازم لوازمه وهكذا؟ مجرد ما يثبت كل لوازمه العقلية تثبت أو لا؟ نقتصر في مقدار ما نثبته بالاستصحاب بالمستصحب فقط. ما هو المستصحب؟ حياة زيد. أنا شاك في أنه حي أم لا. إن كان حيا فالآن مثلا يرث ولده الذي مات، إن لم يكن حيا فلا يرث، أو يرث أباه الذي مات، إن كان ميتا فلا يرث أباه، وهكذا. فأستصحب الحياة بمقدار الآثار الشرعية المترتبة على الحياة. شنو الآثار الشرعية المترتبة على حياة زيد؟ أنه يرث أباه إن كان موته شنو بعد أبيه فيرث أباه، أما إن كان موته قبل أبيه فأولاده لا يرثون الجد. فهذا أثر شرعي مترتب رتبه الشارع على حياة الولد، على حياة زيد حين موت أبيه. بمقدار هذا الأثر الشرعي للحياة أنا ألتزم، أقول أستصحب الحياة، هذا بالاستصحاب ثابت. هناك حكم رتب على الحياة، من رتب؟ العقل ولا الشرع؟ الشرع. هذا الحكم الذي رتبه الشرع أيضا ألتزم به. أما أحكام ولوازم يرتبها العقل، هل هذه اللوازم أيضا ألتزم بها؟ مثلا يرتب العقل على حياة زيد أنه يتنفس. الشارع وما قال بآية ولا رواية كل حي يتنفس مثلا، لا ما قال. أنا عقلي بحكم التجربة، بحكم العلم الطبيعي الذي عندي، أحكم أن ما دام زيد حي فهو يتنفس، ما دام هو حي فالآن المفروض مثلا لحيته قد نبتت، ما دام أنه حي فالمفروض أن ما أدري الآن يكون في مكان من هذه الكرة الأرضية مثلا، وهكذا لوازم على حياة زيد مترتب على حياة زيد، لوازم عقلية. هذه اللوازم العقلية لا يمكن للاستصحاب أن يثبتها. هني في نقطة مرات يحصل خلط،
يقول اللازم للمستصحب شيء احنا نستصحبه، عندنا المستصحب وعندنا اللازم والمستصحب. تارة يترتب الحكم عليه على هذا اللازم،
أو قل نقول جديد أساس إيش اسمه،
نقول تارة الحكم يترتب على نفس المستصحب، هذا اللي مثلنا له يا شنو الإرث المترتب على حياة الولد. وإن المستصحب الحياة، نستصحب الحياة فنقول هذا الذي قد مات ولده المفروض بحكم الاستصحاب حي، نفس الحياة نرتب عليه الإرث. هذا أوضح الموارد. تارة على لازمه الطبعي، مثال شنو؟ نعم، نبات اللحية مثلا، الصدقة أو خلينا نقول الوفاء بالنذر مثلا، الوفاء بالنذر المترتب على نباتي اللحية وهو لازم الحياة، فنستصحب الحياة، هذا هو المستصحب، نستصحب الحياة، ولكن الحكم وهو الوفاء بالنذر أنا ما نذرت إذا كان ولدي حيا ف أتصدق، ما قلت إذا كان حيا، قلت إذا نبتت لحيته أتصدق، فأنا أروح على الحياة ما أروح مباشرة على نبات اللحية، لأن نبات اللحية الاستصحاب ما يثبته، أروح على الحياة آخذ لازم الحياة وهو نبات اللحية فأرتب عليه الحكم. هذا الذي نقول أننا لا نقبله، الاستصحاب قاصر بأدلته عن إثبات هذه اللوازم. تارة الحكم يترتب على لازمه العقلي، هناك لازم عقلي،
مثلا نفرض إذا قلنا أن تنفس لازم عقلي للحياة، لحياة الإنسان مثلا، أو افرضوا ارتفاع أحد الضدين لازم لوجود الضد الآخر مثلا، افرضوا إذا كان هناك ضدان لا ثالث لهما، وهكذا مثلا افرض إذا قلنا أن الحيوان إما ميتة وإما غير ميتة، ماكو شق ثالث، فأنا أستصحب عدم التذكية لإثبات كونه ميتة، لأنه إذا ذكي فهو ليس بميت. أما إذا لم يذكى فأريد أن أثبت أنه ميت. هذا كونه ميتة لازم عقلي لعدم التذكية. ما عندنا دليل يقول كل ما لم يذكى فهو ميتة، لا، ما عندنا دليل. ملازمة ليست شرعية، هذا الحكم لم يرتبه الشارع، عقلنا يقول. الشارع قال شنو؟ قال إذا ذكيت فلا يكون ميتة فقط، أما إذا ما ذكيت هل يكون ميتة أو لا، هذا ما تكلم عنه الشارع.
فاللازم العقلي مثاله النجاسة المترتبة على كون الحيوان ميتتين وهو لازم ماذا؟ شنو مستصحبنا؟ عدم التذكية. احنا ندري ان هذا الحيوان سابقا حينما كان يمشي وكان حيا ما كان مذكر، هذه الحالة السابقة معلومة عندنا عدم التذكية. الان شفنا مات طائر على الارض ميت ورأسه ايضا مقطوع، ففيه امارات التذكية مثلا، نحتمل ان يكون مذكرا فأستصحب عدم التذكية، ولكن أشك فأستصحب عدم التذكية لإثبات كونه ميتة. النجاسة مترتبة على عدم التذكية ولا على الميتة؟ النجاسة مترتبة على الميتة. فأنا أروح على مفهوم ثالث حتى أصل إلى هذا الثاني الميتة وأثبت به الحكم المترتب عليه. فعندنا عدم التذكية هكذا يعني. ننتقل منه إلى الميتة، من الميتة ننتقل إلى النجاسة. هذا الأول دائما المستصحب، هذا شنو لازمه العقلي أو الطبعي مثلا، هذا الذي شنو الحكم الذي نريد إثباته. خب هذا واضح. إذا استصحبنا الاستطاعة، شنو يترتب على الاستطاعة؟ وجوب الحج. هذا الانتقال من الاستطاعة إلى وجوب الحج ما في إشكال، الشارع بينه، بخلاف الانتقال من عدم التذكية إلى الميتة، هذا الشارع ما بين، ما قال كل ما لم يذكر فهو ميت. أما هني الاستطاعة ننتقل منه إلى وجوب الحج والشارع بينه، ف فهذه ملازمة شرعية. شو اللي يترتب على وجوب الحج؟ مثلا نفرض المنجزية أو قول المؤاخذة على المخالفة، أمور عقلية. أني سوف أعاقب إذا أوجب الشارع أوجب المولى علي الحج وأنا تركت الحج وخالفت هذا الحكم، سوف أعاقب، أستحق العقاب. خلينا نعبر استحقاق العقاب أفضل من المنجزي، استحقاق العقاب هذا بعد ما في أي خلاف. استحقاق العقاب على المخالف. هذه الملازمة بين وجوب شيء وبين استحقاق العقاب على المخالفة، من اللي بينها؟ هذا بحكم العقاب.
صارت الملازمة عقلية، وانتم تقولون لوازم المستصحاب العقلية ليست حجة، هذا صار لازم عقلي، شو نسوي فيه؟ فما نستحق العقاب عليه إذا خالفنا، إذا خالفنا الحكم الثابت بالاستصحاب المفروض ما نستحق العقاب. زين، ف
لما اثبتنا هذا الاستصحاب كما في مثال،
شو الفرق بين مثال الميتة ومثال هذا؟ عندنا الفرق بينهما ان هي احنا في الميتة استصحبنا عدم التذكية للميتة لنصل الى شنو؟ النجاس. هي الملازمة الشرعية كانت في الاخير، هذه الشرعية. في الادنى مررنا بالعقل أو الطابع لنصل إلى الحكم الشرعي، هذا اللي إحنا نعرفه. لا بالعكس، إذا هو شيء ملازمة شرعية ثم على هذا الثبوت ثم أثبت الحكم الشرعي ثم على هذا الثبوت الشرعي ترتبت آثار عقلية أو غير عقلية، أي يمكن آثار شرعية مثلا آثار عقلية. مثلا افرضوا شخص كان حصلت الاستطاعة، لازمه الشرعي وجوب الحج عليه، ثم كان نادرا قال إذا وجب علي الحج مثلا افرضوا أمشي مشيا إلى مكة، هناك ملازمة شرعية تثبت شيء، ماكو أي مانع.
ما يبقى إلى العقل حكم لا ولا فعل، يعني أي حكم من الأحكام
الخمسة. فبعد ثبوت الحكم الشرعي نحن نذهب إلى لوازم هذا الحكم الشرعي، لوازمه العقلية التي تترتب على هذا الثبوت التعبدي. العقل يقول حتى لو لم تعلم، حتى لو تعبدا وبالاستصحاب ثبت لك وجوب الحج فهذا منجز عليك. العقل ملتفت يقول بالاستصحاب منجز عليك، سوف تستحق العقاب إذا خالفت الاستصحاب، فهذا شيء مترتب على نفس الاستصحاب، على نفس الثبوت الشرعي لوجوب الحاج، بخلاف عدم التذكية اللي في الأثناء نمر على العقل نتقوى به ثم نذهب إلى الحكم الشرعي. ففرق بينهما. خب الباقي بعد واضح، طبق العبارة. قال دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي، النهي عن النقض العملي، بل يراد به عن النقض العملي لليقين عند الشك، يعني لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك. هذه صحيحة زرارة اللي قرأناها، لا ينقض اليقين بالشك، الإمام قاعد ينهاه يقول لا تنقض اليقين الذي لك بالشك الذي طرأ عليك. وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، وأنه حرام. مثلا أنا افرضوا كان الحج واجبا علي وكنت مستطيعا ثم شككت في الاستطاعة فاستصحبت الاستطاعة، أو خل مثل بالعكس أفضل، لم أكن مستطيعا ثم حصلت على مال وشككت في أني مستطيع أم لا، مقتضى الاستصحاب أني إلى الآن غير مستطيع فمو واجب علي الحج. إذا خالفت هذا المقتضى قلت لا أنا أضغط على نفسي شوي وأروح الحج ولو مو مستطيع، ولو مقتضى الاستصحاب أني لست بمستطيع، هذا مو حرام. ما حد يقول أنه نهى الإمام عليه السلام عن هذا النقض وأنت الآن نقضت الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنك لست بمستطيع ولكنك ذهبت إلى الحج. لا، المراد بهذا النهي الوارد في كلام الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ليس النهي التكليفي، بل هو نهي إرشادي، كأن الإمام يخبر يقول اليقين باق لا تنقض اليقين بالشك. كالشخص الذي يقول مثلا الأب إذا قال لولده اشتر اللحم لا تذهب إلى هذا القصاب، مرة ينهاه نهيا مولويا تكليفيا لأن هذا القصاب مثلا لحومه محرمة ميتة ليست محللة الأكل، ومرة يقول لا تذهب إلى هذا القصاب لأنه مغلق راح تضطر تروح حق واحد ثاني تطول الطريق على نفسك. هذا نهي إرشادي، إذا الولد ذهب إلى القصاب الذي نهاه الأب ثم رآه مغلقا فاضطر أن يمشي أكثر ليذهب إلى الآخر، هذا اللي هو متعب نفسه فهو بحكم الإخبار نهي الأبي عن الولد لا تذهب كأنه يقول هذا مغلق لا تجد مبتغاك عنده. فنهي الإمام أيضا هكذا يقول ما يحتاج التعب حالك يقينك باق. زرارة يسأل الإمام يا أيها الإمام أنا كنت على طهارة ثم غفوت مثلا أو شككت في أني نمت، هل أتوضأ أم لا؟ الإمام بدلا من أن يقول له أنت على طهارة قال لا تنقض الطهارة التي كنت متيقنا منها. والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك لأني أحكم بأن المتيقن باق، لأني أنا الإمام أنا الشارع أحكم بأن طهارتك باقية، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة. واضح؟ مو معناته أن الطهارة باقية حقيقة وأن المستصحب باق حقيقة، إذا كان باقي حقيقة بعد ما كان في شك ما كنا نجري الاستصحاب، الإمام قال لي باقي خلاص باقي، بعد شنو تبي أكثر من أن الإمام يخبرك بأنك على طهارة؟ لو 100 مرة تتوضى ما تصل إلى هذا اليقين اللي الإمام خبرك. لا، مو المراد البقاء الحقيقي. مع أن الاستصحاب حكم الشك بل يعني بقاءه من الناحية العملية، يعني يا تعب حالك من ناحية العملية في طور الامتثال لا تحاسب، ابني على أنك على طهارة، أي تنزيله منزلة الباقي عمليا. ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. فالإمام نهى عن النقض، ومراده بالنهي عن النقض الحكم ببقائه. هذه المقدمة الأولى أو المقدمتين الأوليين، أولا نهى، هذه مقدمة، ثانيا مراده بالنهي إثبات بقاء المتيقن. المقدمة الثالثة بقاء المتيقن ليس بقاء حقيقيا بل بقاء تنزيلي تعبدي ينزله منزلة البقاء. الآن نزله منزلة الباقي، ما يترتب على هذا المنزل منزلة الباقي؟ يقول إذا الإمام عليه السلام هو نزل أو الشارع هو نزل الموضوع مثلا منزلة الباقي، واضح أنه يريد أن الآثار التي أنا أرتبها على هذا الموضوع مثلا هذه تترتب. أنت إذا نزلت زيدا منزلة أخيك شنو مرادك؟ مرادك أن الآثار التي أنا أرتبها على الأخوة على هذا اللازم ثابتة، هذه الآثار للملزوم أو الآثار التي أنا أرتبها على المنزل عليه على الأخوة على الأخ، شنو الآثار اللي ترتب على الأخ؟ مثلا تحترمه، تساعده، تسأل عنه في كل يوم، مثلا تعتمد عليه، تثق به، هذه الآثار التي ثابتة للمنزل عليه. وهذا زيد مو أخوي حقيقة ولكني أنزله منزلة الأخ، هذه الآثار تنتقل إلى المنزل إلى زيد، هذا اللي نقصده بالتنزيل. الشارع حينما ينزل الفقاع منزلة الخمر يقول الآثار اللي للخمر من النجاسة مثلا، من حرمة الشرب، من حرمة البيع، حرمة الشراء إلى آخره، هذه الآثار تترتب على فقاع أيضا. ففي دائرة الآثار التي هو يقبلها هو يقول بها، في دائرة هذه الآثار ينقل هذه الآثار من المنزل عليه إلى المنزل. فمثلا الحين في المثال الأول زيد ضاع، ما ندري عنه حي ميت، ولكن هناك آثار لحياته، آثار رتبه الشارع على حياته. شنو الآثار؟ أنه مثلا يرث أباه إن أباهما إن مات أباه مثل أبوه يرث، هذه الآثار، هذا الآثار رتبه الشارع. فننزل زيدا منزلة الحي أو ننزل حياته منزلة الباقية أنها إلى الآن مستمرة باقية. إذا نزلنا منزلة الحي ترتبت عليه الآثار التي الشارع يتبناها، لأن الشارع هو الذي نزل، فيكون ناظرا إلى الآثار التي هو يرتبها، لا مطلق الآثار الطبيعية والعقلية وإلى آخره، في محدودة شنو، في نطاق الآثار التي يقبلها. هذه نرتبها، إرثه من أبيه هذا نرتبه، ما أدري إذا نذرت أنه إن كان حياً فأدفع كذا صدقة، هذا نرتبه. أما الآثار التي لا يقول بها الشارع أو لم يعتمدها الشارع كالآثار العقلية كالآثار الطبيعية، هذه لا تأتي، لا تنتقل من المنزل عليه إلى المنزل، لا تنتقل هذه الآثار، لأن المنزل الشارع ليس ناظرا إلى هذه الآثار. فإذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه وأثره، يعني أثره الشرعي. هذا المثال الأول له أثر مباشرة يترتب عليه، الحياة أثره الشرعي شنو؟ الإرث. الطهارة أثرها الشرعي شنو؟ صحة الصلاة. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، يعني هناك سلسلة أحكام، استصحبت الموضوع، هذا الموضوع ثبت لي حكما، نفس ما مثلنا قلنا شنو، أنا استصحبت الاستطاعة ثبت لي وجوب الحج. إذا هناك حكم يترتب على وجوب الحج، مثلا أنا ناذر إذا وجب علي الحج فأذهب ماشيا إلى مكة مثلا، هذا حكم آخر رتب على الحكم الأول. هذه الأحكام أيضا تثبت لأن الملازمة بينها شرعية، الشارع جعل الملازمة بين الاستطاعة وبين وجوب الحج، كما أنه جعل الملازمة بين تحقق متعلق النذر ووجوب الوفاء بالنذر، فهذا نقبله. فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا، يعني سلسلة الأحكام التي تترتب يترتب بعضها على بعض، هذه كلها نقبلها. وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشيء آخر، وذلك الشيء هو موضوع حياة زيد، سبب تكويني لنبات لحيته، صح أم لا؟ حياته إلى عمر العشرين إلى عمر الثلاثين سبب تكويني ولو طبعان لنبات لحيته، فناخذ الحياة لإثبات نبات اللحية لترتيب الأثر على نبات اللحية، أو ملازم مو سبب لازم، نفس ما مثلنا في عدم التذكية، عدم التذكية ملازم للميتة، العقل يقول هكذا لأن عندنا اثنين بهالصوب اثنين بهالصوب ما عندنا شق ثالث، من جهة لدينا تذكية وعدم تذكية، ومن جهة عندنا شنو؟ ميتة وعدم ميتة. إذا المذكى غير ميتة أكيد غير المذكى شنو؟ ميتة بعد، أكو شق ثالث، العقل يقول هكذا، فهناك ملازمة بين عدم التذكية والميتة، وذلك الشيء هو موضوع الحكم. كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقائها سبب على تقدير بقائها إلى زمان الشك لنبات لحيته، وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟ المشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، ماكو الاستصحاب، يقول نزل ألف منزلة الباقي و باء وتاء اللي أنا رتبتهما على ألف أقبلهما. أما جيم دال اللي أنا ما رتبتهم على ألف تنزيلي هذا لا قيمة لترتبهما عليه. المشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، وهذا هو الصحيح، لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد، وهو واضح الحين المصنف قاعد يفصل أن تارة نستصحب الحياة ثم نثبت به نبات اللحية، تارة لا مباشرة نبي نستصحب نبات اللحية، هذه واضحة. المهم الحاصل من الكلام اللي يأتي أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات هذا. إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي كمثلا أنا ناذر أن أتصدق ب100 دينار إن نبتت لحية ولدي، الآن بالاستصحاب أثبت الحياة، لازم الحياة نبات اللحية، لازم نبات اللحية الشرعي شنو؟ هو وجوب الوفاء بالنذر. فإن أريد إثبات ذاك الحكم الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية، ما لشو أنا مو ناذر إذا كان ولدي حيا أتصدق، أنا نذرت إذا نبتت لحيته. نعم الحياة تنتج نبات اللحية، نبات اللحية ينتج شنو؟ التصدق بمئة دينار بلا تعبد بنبات اللحية، فهو غير ممكن، لأن ذلك الحكم وهو وجوب التصدق مثلا بمئة دينار موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد، فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحق. هذا فرض أن مباشرة بالمستصحب أثبت الموضوع مع أن بينهما واسطة عقلية. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة، أولاً أثبت الحياة ثم أثبت نبات اللحية ثم أرتب الحكم المترتب على نبات اللحية، وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب ينزل، يقول هذا منزل منزلة الباقي، حياته منزلة منزلة المستمر، وتنزيلي أنا ينفعني أنا الشارع، ما ينفعكم أنتم لترتبوا علي على هذا التنزيل اللوازم العقلية، أنا أنزل لأغراضي لأحكامي للوازمي. مثلا الحين من باب التقريب للذهن، شو اسمه، إذا شخص نزل زيدا منزلة أخي، قال هذا بمنزلة أخي، وبعد ذلك مات هذا المنزل، لا مجال لأن يأتي مثلا زيد ويطالب الإخوة بالإرث، يقولون هذاك نزل، فالآن تعالوا أنتم أعطوني من نصيبكم، أنا بمنزلة أخي، تنزيله ينفع نفسه بس يترتب عليه الأحكام التي في دائرة شنو؟ في دائرته، هو المنزل في دائرة اختياراته، أما يأخذ من فلوس إخوانه يعطي هذا حق هذاك وهذا يرث الإخوة مثلا، ماكو مجال. تفضل.
في التنزيل هل تترتب يعني بيقول مسألة التنزيل أن يترتب في أبرز الآثار، يعني الصحابي عن أحد الفضلاء كان يقول في مسألة هذه أمهات المؤمنين، يقول المترتب أبرز الآثار وهو أنه لا يجوز الزواج أما احترم أما باعتبار الله، يعني لا ليس منظورا إليه أساسا، ما يحتاج أن يعني نخرجها نقول لم يبق لها هذا اللقب
يعني لأنه مبني على الإطلاق، التنزيل فيه إطلاق، يعني المنزل له إطلاق أو المنزل عليه عفوا له إطلاق، فهذا الإطلاق لابد أن بحكم باقي الإطلاقات لابد أن تنظر إلى أنه في مقام البيان من أي جهة، فالجهة التي في مقام البيان منها تلك الجهة تترتب، فلابد مثلا في الآية هن أمهاتكم، هذا نشوف الآية ناظرة إلى أي جهة، لأن المنزل عليه بإطلاق نستفيد من إطلاقه في التنزيل، مثلا نقول افرضوا مثلا الخمر أو الفقاع خمر، هذه كلمة خمر مطلقا في جميع الآثار، أو الشارع في سياق كلامه ناظر إلى آثار مثلا معينة، مثلا قاعد يتكلم عن النجاسة والطهارة قاعد يعدد النجاسات، مثلا يقول البول نجس كذا نجس الدم نجس إلى آخره، يقول الخمر نجس والفقاع خمر، سياق كلامه سياق الكلام عن النجاسة والطهارة، فما يكون ناظر إلى مثلا حرمة البيع حرمة الشراء ما أدري إلى آخره، فنقول نقيد الآثار أبرز الآثار التي نستفيده من السياق، ما نقدر ناخذ بإطلاق كلمة الخمر لإثبات كل الآثار، أبرز الآثار تعبير آخر عن ما هو في مقام بيانه. خلاف ظاهر دليل الاستصحاب لأن مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها، الآثار اللي أنا جعلتها لا الآثار التي العقل يجعلها، ونبات اللحية أثر للحياة ولكن أثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، بجعل من الشارع بما هو خالق نعم، أما الشارع بما هو شارع لا، ما له شغل نبتت اللحية ولا ما نبتت اللحية، ما جعل ملازمة بين حياة ولدك وبين نبات لحيته، فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، ما له شغل بالتكوين، الخمر مثلا يتولد فيه المادة الفلانية الكيميائية، معنى كلام الشارع أن الفقاع أيضا تتولد فيه هذه المادة الكيميائية مثلا حين الاختمار، لا يمكن مادة ثانية مسكرة تتولد أو تحصل في الفقاع، فتنزيل الشارع ليس ناظرا إلى الآثار التكوينية والآثار العقلية وما شابه، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا، يقول أنا أعبدك بالحياة أنزل الحياة منزلة باقي، وما أنا رتبته على حياة زيد أنا أقبله ألتزم به لو صح التعبير الحين، وألتزم به يعني أقبله أرتب هذه الآثار، أقبل منك أن ترتب هذه الآثار، لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية. يعني نرتب أثر عقلي ثم نأتي إلى حكم شرعي يترتب على هذا الحكم الأثر العقلي، هذا ما نقبله. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحاب، هذا لما قبلناه، هذا يسمونه بالأصل المثبت، على تعبيرهم أصل مثبت وليس بمثبت، يعني ما يثبت شيء، ما ليس بحجة. ليش يسمونه مثبت؟ ما أدري. هو كان في كلماتهم الأصل المثبت للوازمه، يعني استصحاب يثبت لازما هذا اللازم له حكم شرعي، فاختصارا سمي بالأصل المثبت مع أنه ليس بمثبت، ما يثبت شيء شرعا. ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية. يعني ما كتبنا يصير واسطة بين بين شنو شنو نبات اللحية والحكم. نعم، يعني عندنا هني شنو، أنا استصحب الحياة المترتب على الحياة نبات اللحية، والمترتب على نبات اللحية مثلا التصدق بمئة دينار مثلا، هذه الملازمة يحكم بها العقل، هذه الملازمة يحكم بها الشرع. فبواسطة هذا اللازم العقلي أنا أريد أن أنتقل إلى حكم الشرع، هذا يسمونه واسطة عقلية. وهذا الانتقال للاستصحاب يسمونه شنو؟ أصل مثبت. ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية. هذا تمام الكلام في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. يأتي الكلام عن عموم جريان الاستصحاب إن شاء الله تعالى، يعني في أي موارد يجري، بغض النظر عن أن نتيجته أصل مثبت أو لا، لا، في أي مجرى يجري الكلام، في مجاري الاستصحاب لا في نتائج الاستصحاب. البحث اللي ذكرناه الحين مقدار ما يثبت بالاستصحاب كان عن النتائج، هل تقبلون النتائج العقلية أم لا؟ الآن لا، في المجاري الاستصحاب، وين نجر الاستصحاب بغض النظر عن النتيجة، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.